الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من الدرة الفريدة، شرح المبادئ المفيدة. قال رحمه الله: حكم تصوير ذوات الأرواح. فإذا قيل لك: فما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ فقل: تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور، أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: ناسب وضع هذه الفقرة في هذا الموطن، لأن الكلام عن التصوير عن تصوير ذوات الأرواح يتعلق بالأمرين: الأول سد ذريعة الشرك، الثاني مضاهاة خلق الله تعالى. وتضمنت هذه الفقرة مسائل عظيمة من المسائل التي ابتلي بها الناس، وهي تصوير ذوات الأرواح، وهي من المحرمات وكبائر الذنوب. دل على ذلك صحيح السنة، ومن ذلك ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي وفي يده عصا، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ قالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأخرج مسلم أيضا عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذاك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. اتفق عليه. وأخرج مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وأخرج البخاري قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. هذا دليل على أنه لا يلزم في الصور أن تكون من الأصنام، أن تكون من المنحوت، فإن القرام عبارة عما تضعه المرأة على رأسها، وهذا إنما يكون منقوشا أو مطبوعا. قال عنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، قال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي لفظ لها عند البخاري رضي الله عنها: إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا منه، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي. وفي لفظ لهما من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بنافخ. ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وهذا يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو المباشر والمحفوظ والمنحوت وغير ذلك من الصور. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. قال النووي رحمه الله في شرح حديث الباب قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو يغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيره. أما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك أما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير انتهى. ونزيد على هذا ما أخرجه مسلم في صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج لا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. قال شيخنا مقبل رحمه الله في إجابة السائل صورة نكرة في سياق النفي يشمل كل صورة بعدها يأتي بفتوى صاحب الفضيلة أنه قد أجاز أن يتصور الشخص في التلفزيون وأن يتصور بالفيديو من أجل الدعوة انتهى. هذا إنكار عليهم. فخلصنا بهذه الأحاديث التي غيرها أكثر منها إلى أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب والآثام. فعلى المسلم البعد عن هذه البلية العظيمة والفتنة الجسيمة التي وقع فيها الناس لضعف استقامتهم وجهلهم بدين رب العالمين وسنة سيد المرسلين. وأما الاستدلال بصنع عائشة رضي الله عنها للعب أو الفرس الذي له أجنحة فجوابه من أوجه الأول أنها كانت غير مكلفة في ذلك الوقت وهذا الجواب قد يكون بعيدا. الثاني أنها إنما تصنع كهيئة ما ذكر وليس معناه أنها تضاهي خلق الله عز وجل. والثالث أن ما صنعه الطفل للعب لا ينكر عليه فيه. الرابع أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عانها. ثم أيضا ما تعمل كالتصوير نحن نرى في بناتنا مثلا تعمل لها مثل الولد عبارة عن جوارب ثم تحشوه بعض الملابس لا رأس ولا وجه ولا شيء إنما هكذا لعبة. وأما الاستدلال بفعل الحكومات من التصوير للجوازات والبطائق فالإثم عليهم ولم يكن إلزامهم هذا شرع لنا يجب علينا فعله وإن فعلناه فالإثم على من ألزم مع فعلنا له مع الكراهة ولا يستدل بالباطل على جواز الباطل. قال شيخنا مقبل رحمه الله في تحفة المجيب التصوير محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ويقول لعن الله المصورين. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حجرة عائشة رضي الله عنها وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير. فهذا دليل يرد على الذين يقولون ليس هناك محرم إلا المجسمة. فقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحجرة حتى هتك الستار وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور والذي لا بد منه مثل رخصة القيادة وجواز السفر والبطاقة فالإثم على الحكومة انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام بل من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء وأنه وسيلة للفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال. والإثم يعم مباشرة التصوير ومن كلف به وكل من أعانه عليه وتسبب فيه لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي نفس المرجع لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها في من آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها ولا إلا لضرورة الصورة التي تكون بالتابعية أو جواز السفر. قال أقول ويكون الإثم في هذه الحالة على من ألزم بالتصوير كما هو معلوم من قواعد الشريعة انتهى. وفي نفس المصدر التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم فهو التصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم. وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها، وما بذل فيها من جهد وظهور صورتي في مجلة المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي. انتهى. هذا ابن باز. شبهة. وجوابها: أما من قال بأن التصوير الشمسي كارتسام الصورة في المرآة فالرد عليهما في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مظاهر خلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهات خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. انتهى. قال: واللعن ينقسم إلى قسمين، الأول لعن بالوصف كقولهم لعن الله السارق ونحو هذا، الثاني لعن بالشخص كقولهم لعن الله زيدا. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز لعن الشخص الحي المعين، وإنما يلعن من استحق اللعن بالوصف، والمسألة خلافية والخلافية مبسوط. وقد نقلت نقولات كثيرة عن ابن مفلح كما في الآداب الشرعية وعن شيخ الإسلام وغيره في ردي على طارق السويدان الموسوم بالبيان في لعن اليهود والنصارى والرد على طارق السويدان. وتلخص لنا أن من العلماء من حرم لعن المعين مطلقا، لا المؤمن ولا الكافر إلا من مات على الكفر. قالوا: وذلك لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، والكافر الحي قد يسلم. ومن العلماء من جوز لعن المستحق سواء كان كافرا أو مسلما، ويستدل من جوز لعن المعين بما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضبا فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وقد يقول قائل: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة؟ يقال: نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه لمن ليس لها أهل، وأما من كان لها أهل فلم تكن له زكاة ورحمة. وقد لعن كثير من العلماء المريسي وجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من رؤوس الضلالة، ولعن الإمام يحيى بن معين رحمه الله الكرابيسي. وأما اللعن بالوصف منها ما عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها. لم يقع لعن شيء من الذنوب كلعن الخمر وما إليه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال: عند عبد الله، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. ويأتي اللعن بمعنى السبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أخرجاه عن عبد الله بن عمرو.